الآخرة الإستفادة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا كالمنام، وهذا اختيار جليل. ونقل أبو عبد الحكيم بن عبد الله بن عبيد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والثالث أن المخاطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول زيد بن أسلم وبه يقول زيد
الثالث
والثالث أن المخاطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول زيد بن أسلم وابنه، والمعنى على قولهما: لقد كنت في غفلة من هذا القرآن قبل أن يوحى إليه، فكشفنا عنك غطاءك لإنزاله إليك، فبصرك اليوم حديد. والظاهر من السياق خلاف هذا، فالاتصال مع الإنسان من حيث هو. والمراد بقوله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا، يعني من هذا اليوم، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي قوي، لأن كل أحد يوم القيامة يكون مستبصرا. حتى الكفار في الدنيا يكونون يوم القيامة على الاستقامة، لكن لا ينفعهم ذلك. قال الله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وقال عز وجل: ولو ترى إذ المسلمون سمعت ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا مؤمنون.
وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قوله كل نفس هذا عموم يعم كل الأنفس، والمقصود بها الأنفس المكلفة، والسائق هو الذي يسوقها إلى المحشر، والشهيد هو الذي يشهد عليها. الشهيد فيه آيات كثيرة تدل على معنى أو على المراد بالشهيد، ولذلك اختلفوا فيه على أقوال، فمرد اختلاف هذه الأقوال إلى دليل كل قول من القرآن. فمثلا ما أخذوا من قال إن الشهيد هو النفس وليس ملكا خاصا، قول الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ونحو ذلك. وهذا كثير تفصيلات السلف. إذا كانت الكلمة محتملة فإنهم ينظرون في تفسيرها إلى ما ورد في المعنى في القرآن، فينظرون في الآيات وما دلت عليه الآيات مما يحتمل أن يكون تفسيرا لهذه الكلمة، فإنهم يفسرونها به، وهذا هو الأكثر عندهم. الأكثر عند السلف في التفسير أن الكلمة المحتملة يرجع في تفسيرها إلى القرآن، ولهذا يختلفون في التفسير من جراء ذلك. وأقل منه الرجوع إلى السنة في سبب الاختلاف. فإذا كلمة شهيد من حيث هي دالة على أن الإنسان يكون معه شهيد عليه، وهل هذا الشهيد نفسه أو الملائكة أو كتابه أو الأنبياء وغير ذلك، هذه أقوال بحسب ما جاء في هذه المسألة من آيات، كما في قوله جل وعلا: وجيء للنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. الشهداء هنا بمعنى الملائكة، فمن نظر إلى هذه الآية فسر الشهيد بأنه ملك، والشهداء جمع شهيد، وهو كل من يشهد عليه، والذي يشهد على الإنسان نفسه، وأيضا الملائكة تشهد عليه، وأيضا من كان يعاشره في الدنيا يشهد عليه، وهكذا. المقصود من ذلك الانتباه لسبب اختلاف السلف في التفسير، وذلك من جهة النظر إلى بعض ما جاء في معنى الآية التي يريدون تفسيرها، فينظرون في الآيات الأخرى لإيضاح هذا المعنى، لإيضاح هذه الكلمة المحتملة أو التي يعرضون لتفسيرها، ثم بالنظر إلى تلك الآيات يفسرون. وقوله جل وعلا: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، هذا المقصود به الإنسان كما هو القول الثاني، هذا هو الظاهر وهو الصحيح من الأقوال، وذلك في دلالة السياق عليه، لأن الله جل وعلا بدأ هذه الآيات بقوله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ يعني الإنسان من قول إلا لديه يعني الإنسان رقيب عتيد إلى آخر الآيات. فالآيات في الإنسان جنس الإنسان. وقوله كشفنا عنك غطاءك، الغطاء للعين، هذا راجع إلى جهتين: العين التي هي في البدن وهي آلة إبصار الروح للأشياء، فهذه لها غطاء، والغطاء هو إمكانيتها، ما لا يمكن أن ترى إلا ما جعله الله جل وعلا فيها من القدرة. فإذا كانت الظلم في الظلماء لا تبصر الأشياء التي في الظلام لأنها ليس عندها قدرة. والروح معلقة كما ذكرنا في الدنيا بالبدن، تتعلق الروح بالبدن، فلا تبصر الروح إلا بإبصار هذه العين. وأما في الموت تكون حاسة هذه العين، الآلة هذه تكون ذهبت ويكون الإبصار للروح. وإذا كان الإبصار في عيني الروح فهي غير عيني البدن، فانكشف الغطاء والحاجز وبقي إبصار الروح على إغلاقه، فترى العوالم وترى في الملكوت ما لم يكن يراه، ترى في الظلماء الأشياء، ترى الملائكة، ترى العالم الغيبي، وذلك لأن الغطاء قد انكشف. المقصود من هذا أن الغطاء هنا الأظهر أنه تعلق الروح بالبدن، لأن هذا غطاء، لأن الروح ليست هي التي تبصر أو تدرك بنفسها وإنما في الآلة. والجسم كما هو معلوم آلة للإدراكات وللأحاسيس التي تقع على الروح، وهذا مبحث واسع. وفي آيات كثيرة يقع الاختلاف إذا كان مرد الفهم إلى حالة تعلق البدن والروح ووظيفة البدن ووظيفة الروح، ومن العلماء من يدخل في هذا ويقول، ومنهم من يتبع الظاهر ويمسك، وكلا القولين موجودين عند وكلا القولين موجود عند السلف، يعني من يخوض في هذه المسائل بعلم ومن يمسك طلبا للسلامة من الخوض فيما لا علم له به. فإذا الظاهر من قوله تعالى كشفنا عنك غطاءك ما ذكرنا، وأن الإنسان بالموت يبصر ما لا يبصره في حال الحياة، فأن ترى مثلا السماء في الليل ظلمة سوداء، وذاك للحجاب الحاجز على العين، مثل ما تدخل غرفة مظلمة ولا تنظر فيها شيئا، بينما يكون فيها كتاب ويكون فيها الفراش ويكون فيها كذا وكذا، لكن العين لا تبصر ما في هذه الغرفة المظلمة لأن حاستها محدودة. لكن لو كشف ذلك الغطاء لأبصرت كل ما في هذا الظلام، وهذا هو الذي يحصل بالموت. فإن الإنسان يبصر بالموت الملائكة ويبصر العذاب ويبصر النعيم ونحو ذلك مما يكون بعد الممات. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العفو والعافية. نعم.
وقال قرينه هذا ما نبيه
يكفيها.
مريب أي شاك في أمرك، مريب لمن نظر في أمرك، الذي جعل معه آخر أي أشرف بالله فعبد معه غيره، فألقياه في العذاب الشديد. وقد تقدم في الحديث أن عنقا من النار يكرز للخلائق فينادي بصوت تسمع الخلائق إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد. ومن جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين ثم تنطوي عليهم. وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية هو ابن هشام قال حدثنا شيبان عن فراس العناقية عن أبي سعيد القدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج عنق من النار يتكلم يقول وكلت اليوم بثلاثة بكل جبار عنيد. ومن جعل مع الله إلها آخر ومن قتل نفسا بغير نفس فتنطوي عليهم فتقذفهم في غمرات جهنم. قال قرينه قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتاده وغيرهم هو الشيطان الذي وكل به. ربنا ما أخطيته أن يقول عن الإنسان قد واقع قياما كافرا يتبرأ منه شيطانه فيقول ربنا ما أخطيته أي ما أضللته، ولكن كان في ضلال بعيد، أي بل كان هو في نفسه ضالا قابلا للباطل معاندا للحق، كما أخبر سبحانه وتعالى في الآية الأخرى في قوله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرفكم وما أنتم بمصرفي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لكم عذاب أليم. وقوله تبارك وتعالى قال لا تختصموا لدي، يقول الرب عز وجل للجنسي وقرينه من الجن، وذلك أنهما يختصمان بين يدي الحق تعالى، فيقول الجنسي يا رب هذا أضلني عن ذكري بعد إذ جاءني، ويقول الشيطان ربنا ما أضليته ولن يحسن ضلال بعيد أي عن منهج الحق، فيقول الرب عز وجل لهما لا تختصموا لدي أي عندي، وقد قدمت إليكم بالوعيد أي قد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل وأنزلت الكتب وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين ما يبدل القول لدي. قال مجاهد يعني قد قضيت ما أنا قاضي وما أنا بظلام للعبيد أي لست أعذب أحدا بذنب أحد، ولكن لا أعذب أحدا إلا بذنبه بعد قيام الحجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات مشتملة على ذكر الله جل وعلا وما يقوله الرب جل وعلا أيضا للملائكة وما يقوله القرين من الجن، وفيها أن كل إنسان وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن، وذلك لشدة مقارنته له وأنه لا يفارقه، فالملك لا يفارق ابن آدم، والجن كذلك لا يفارق ابن آدم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. وثبت أيضا أن كل إنسان معه ملك قرين ومعه أيضا جني قرين، فما كان من الخير فهو من لمة الملك، وما كان من شر يفعله العبد فهو من تسويل الشيطان. وقوله جل وعلا: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، لدي في القرآن تأتي بمعنى عندي، يعني هذا ما عندي عتيد يعني معد. وقوله جل وعلا: ألقيا في جهنم، هذا كما سمعت فيه وجهان من التأويل. الأول أن ألقيا مثنى يراد به مثنى، فألقيا خطاب الاثنين، ويكون القرين هذا هو السائق والشهيد كما مر، أو يكون ألقيا لفظه لفظ التثنية والمراد به المفرد كما سمعت في القول الثاني، ومخاطبة المفرد في ما يخاطب به المثنى أو ما يخاطب به الاثنين هذا شائع في اللغة، كقول الشاعر: إذا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي تقضي اللواء بين الدخول فحومل، إلى آخر ما قال. ومن جهة البلاغة فإن الواحد يخاطب مخاطبة الاثنين إذا أريد به تفخيمه أو تفخيم الأمر المذكور، وهذا الثاني هو المراد في هذا الموضع، فإنه المراد تفخيم هذا الأمر وإلقاء روعته في القلب حتى يحذر ويخاف. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، فهذان وجهان من التأويل ولهما نظائر في تفسير القرآن في غير هذا الموضع. قوله جل وعلا: ألقيا في جهنم، جهنم اسم للنار، وأسماء النار مختلفة باعتبار اختلاف الصفات، كما أن أسماء القيامة مختلفة باعتبار اختلاف الصفات. فمن أسماء النار جهنم وسقر ولظى إلى آخره باعتبار اختلاف صفاتها، والكفار هم في مكان من النار، والنار دركات بعضها فوق بعض، وأبوابها سبعة لكل باب منهم جزء مقسوم. فنار الكفار نار المشركين هذه غير نار المنافقين، ولهذا قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومن طبقات النار نار الموحدين، وهي أعلى هذه الدرجات، أعلى هذه الدركات هي نار الموحدين، وهي التي إذا خرجوا منها بقيت تتصفق أبوابها ليس فيها أحد، كما جاء في الأثر المعروف الذي رواه عبد بن حميد في تفسيره ورواه غيره من حديث عمر وغيره أنه قال: لو بقي أهل النار في النار كقدر رمي عالم لكان لهم يوم يخرجون فيه، ولا يأتين على النار يوم تصفق أبوابها ليس فيها أحد. المقصود بهذا نار الموحدين، وهذا بين فإذا نار المشركين الكفار هذه نار باقية يمكثون فيها أبد الآباد خالدين فيها أبدا. وباقي الكلام يعني كلام ابن كثير واضح لا يحتاج إلى مزيد من التعليق عليه، إلا أنه في قوله تعالى وما أنا بظلام للعبيد، ها هنا سؤال معروف يأتي به أهل العلم في التفسير في مثل هذا الموضع، وهو أنهم يقولون إن ظلام صيغة مبالغة، وما أنا بظلام للعبيد ظلام فعال صيغة مبالغة من اسم الفاعل. ومن المعلوم أن المبالغة إذا نفيت فإنها لا تعني انتفاء الأصل، وإنما قد يثبت شيء منها، فهل هذا مراد يعني هو نفي المبالغة في الظلم؟ هل يفهم منه أنه قد يقع ظلم؟ الجواب سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، الله جل وعلا هو الحكم العدل، وإنما أتي بصيغة المبالغة هنا لاستحضار حالة الإنسان، فهو كثير الظلم في العباد، ولو جمع الناس جميعا وجمع كل ظالم فصار أشد من يظلم في ملكوت الله الإنسان. لهذا وصف الله جل وعلا الإنسان بقوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وظلوم صيغة مبالغة من ظالم، فهذا وما أنا بظلام للعبيد ينفي على هذا مجرد وقوع الظلم، لأنه في مقابلة ما يحصل من الناس جميعا. والتوجيه الثاني أن صيغة المبالغة هذه تأتي في اللغة لشيئين، الأول المبالغة في الصفة، والثاني الاختصار في الصفة، كما يقال هذا صناع وتمار وخمار وما أشبه ذلك، يراد به أنه متحقق لهذه الأشياء. فالمنفي إذن هو نسبة الظلم إلى الله جل وعلا أصلا، فهو ليس إليه سبحانه وتعالى وليس من شأنه وليس من ما يتصف به. يفسره قوله جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، وكذلك قوله ولا يظلم ربك أحدا، ونحو ذلك من الآية. إذن فيكون المنفي أصل وجود هذه الصفة على هذين الوجهين. نعم.
يوم نقول لجسدنا محرم في الأسل وتقول هل من مزيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب سليم، ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة هل امتلأتي، وذلك لأنه تبارك وتعالى وعدها أنه سيملأها من الجنة والناس أجمعين، فهو سبحانه وتعالى يأمر بمن يأمر به إليها ويلقي وهي تقول هل من مزيد، أي هل بقي شيء تزيدونني. هذا هو الظاهر من سياق الآية وعليه تدل الأحاديث. قال البخاري عند تفسير هذه الآية حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا هرمي بن عبارة حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا حرمي بن عماره قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فيها فتقول قف القف. وقال الامام احمد حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتاده عن انس رضي الله عنه
أحسن أن تقرأها هكذا تقول خفق إيه. يصح اللي انت قريته لا بأس باعتبار الوصل، بس هي تقرأها هكذا تقول خفق
يضع قدمه فيها فتقول خفق. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول خف خف وعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر ويذكره الله تعالى في حضور الجنة. ثم رواه مسلم في حديث قتادة بنحوه ورواه أبان العظام وسليمان السيمي عن قتادة بنحوه. حديث آخر قال البخاري حدثنا محمد بن موسى القطان قال حدثنا أبو سفيان الحميدي سعيد بن يحيى المهدي قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان يقال لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قب قب. ورواه أبو أيوب وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين طريق أخرى قال البخاري وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث الجنة والنار فقال النار وجبت بالمتكبرين والمتجبرين وقال الجنة ما لي لا يذكرني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي وأعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فلا تنسلو حتى يضع خفه فيها حتى يضع رجله فيها فتقول خف خف فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا آخر. حديث آخر قال مسلم في صحيحه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الجليل عن الأعمش بن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار فقالت النار هي الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة فيه بعثاء الناس ومساكينهم فقضى بينهما فقالت الجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها. انفرد به مسلم دون البخاري من هذا الوجه والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى عن أبي سعيد رضي الله عنه في أبسط من هذا السياق فقال حدثنا حسن وروح قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء عن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة والنار فقالت النار يا رب يدخلني الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشرار وقالت الجنة أي رب يدخلني الضعفاء أو الفقراء والمساكين فيقول الله تبارك وتعالى للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء وقالت الجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء ولكل واحدة منكما ملؤها ويلقى في النار أحواها فتقول هل من مزيد قال ويلقى فيها وتقول هل من مزيد ويلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يأتيها عز وجل فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قدني قدني. وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء الله تعالى أن يبقى فينشئ الله سبحانه وتعالى لها خلقا ما يشاء. حديث آخر وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس قال حدثنا عبد الغفار بن القاسم عن علي بن عدي بن ثابت عن أبيه عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرفني الله تعالى نفسه يوم القيامة فأسجد السجدة يرضى بها عني ثم أمدحه مدحا يرضى بها عني ثم يؤذن لي في الكلام ثم تمر أمتي على الصراط مصروف بين مصاني جهنم فيمرون أسرع من الطرف والسهم وأسرع من أجود الخيل حتى يخرج الرجل منها يحبو إلى الأعمال وجهنم تسفر المزيد حتى يضع فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قب قب وأنا على الحوض فيها وما الحوض يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم والذي نحكي بيده إن شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك وأنيسه أكثر من عدد النجوم لا يشرب منه إنسان فيظمأ أبدا ولا يصرف فيروى أبدا. وهذا القول هو اختيار الشديد. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن نصر الجزار أنه يقول يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة هل تأتي وذلك لأنه تبارك وتعالى وعدها أن سيملأها من الجنة والناس أجمعين فهو سبحانه وتعالى يأمر بمن يؤمر به إليها ويلقى وهي تقول هل من مزيد أي هل بقي شيء تزيدوني. هذا هو الظاهر من سياق الآية وعليه تدل الأحاديث. قال البخاري عند تفسير هذه الآية حدثنا عبد الله بن الأسود قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فيها فتقول قد انقضت. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قف قف وعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى يشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم الله تعالى في فضول الجنة. ثم رواه مسلم من حديث قتادة بنحوه ورواه أبان العطار وسليمان التيمي عن قتادة بنحوه. حديث آخر قال البخاري حدثنا محمد بن موسى القطان قال حدثنا أبو سفيان الحميري سعيد بن يحيى بن مهدي قال حدثنا
عوف أبو سفيان إيش؟
أبو سفيان الحميري
شيء ما في نسخة ثانية وهي كانت كذلك في الحميري هي الحميدي أو كانت بالرأس هي الحميري. نعم
سعيد بن يحيى بن مهدي قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط. ورواه أبو أيوب وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين به. طريق أخرى قال البخاري وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار وشفت بالمتكفرين والمتجترين وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله عز وجل في الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما مثلها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فيها فتقول قط قط فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا آخر. حديث آخر قال مسلم في صحيحه حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى بينهما فقال للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما مثلها. انفرد به مسلم دون البخاري من هذا الوجه والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى عن أبي سعيد رضي الله عنه في أبسط من هذا السياق فقال حدثنا حسن وروح قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء عن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتخرت الجنة والنار فقالت النار يا رب ادخلني الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشرار وقالت الجنة أي ربي ادخلني الضعفاء أو الفقراء والمساكين. فيقول الله تبارك وتعالى للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء وقال الجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء ولكل واحدة منكما مثلها. فيلقي في النار أهلها فتقول هل من مزيد قال ويلقي فيها وتقول هل من مزيد ويلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يأتيها عز وجل فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قدني قدني. وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء الله تعالى أن يبقى فينشئ الله سبحانه وتعالى لها خلقا ما يشاء. حديث آخر وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس قال حدثنا عبد الغفار بن القاسم عن علي بن ثابت حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس قال حدثنا عبد الغفار بن القاسم عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرفني الله تعالى نفسه يوم القيامة فأسجد سجدة يرضى بها عني ثم أمدحه مدحة يرضى بها عني ثم يؤذن لي في الكلام ثم تمر أمتي على الصراط مضروب بين ظهران جهنم فيمرون أسرع من الطرف والسهم وأسرع من أجود الخيل حتى يخرج الرجل منها يحبو وهي الأعمال وجهنم تسفر المزيد حتى يضع فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وأنا على الحوض وتقول قط قط وأنا على الحوض قيل وما الحوض يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك وأنيته أكثر من عدد النجوم لا يشرب منه إنسان فيظمأ أبدا ولا يصرف فيروى أبدا وهذا القول هو اختيار ابن شرير وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا أبو يحيى الحمامي عن نصر بن الجزار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد قال فامتلأت قال تقول وهل في من مكان يزاد في وكذا رواه الحاكم ابن أبان عن عكرمة وتقول هل من مزيد وهل في مدخل واحد قد امتلأت قال الوليد ابن مسلم عزيز قال الوليد بن مسلم عن يزيد بن أبي مريم أنه سمع مشاهدا يقول لا يزال يكذب فيها حتى تقول قد امتلأت فتقول في من مزيد فتقول هل في من مزيد وأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو هذا فعند هؤلاء أن قوله تعالى هل امتلأت إنما هو بعدما يضع عليها قدمه فتنزوي وتقول حينئذ هل بقي في من مزيد يدع شيئا قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وذلك حين لا يبقى فيها موضع يدع إبرة والله أعلم وقوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين أما بعد فسبق أن ذكرنا أن سورة قاف اشتملت على ذكر البعث ودليل البعث والموت وانقسام الناس إلى أهل جنة وأهل نار وسبب دخول أهل النار النار وسبب دخول أهل الجنة الجنة كيف يكون ذلك. هذه موضوعات السورة وفي هذه الآية قال الله جل وعلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يعني في ذلك اليوم نقول لجهنم والعلماء فيما يعبر عنه بهذه الصيغة صيغة الجمع مثل نقول أو نرسل أو نحو ذلك هذه منهم من يقول إن القائل هو الله جل جلاله ومنهم من يقول إن القائل هم رسل الله من الملائكة في نظائرها والأحاديث التي مرت معنا في تفسير هذه الآية منها ما فيه ثم يقال لها هل امتلأت ومنها أن الله جل وعلا هو الذي يقول ذلك فالحاصل أن قوله جل وعلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت أن القائل لذلك هو الله جل جلاله إما بنفسه وإما برسله من الملائكة وقوله هل امتلأت وقول النار هل من مزيد هذا هل هو
بعد أن يضع فيها الجبار قدمه، أم هو قبل ذلك؟ هل هو بعد وضع القدم أم قبل ذلك؟ وجهاني للتفسير. فالأحاديث دلت على أن الله جل وعلا يضع قدمه أو رجله فيها، بعض الأحاديث فيها القدم وبعضها فيها الرجل، والمعنى واحد، إذ قدمه سبحانه وتعالى في هذه الأحاديث بمعنى ما جاء في غيرها في لفظ رجله، حتى يضع الله جل وعلا فيها قدمه أو فيها رجله. فتقول هل من مزيد؟ هنا هل هي طلب للزيادة، يعني أنها ترغب في مزيد يلقى فيها لأنها لم تمتلئ؟ فمن ذهب إلى هذا التفسير قال إنها لا تمتلئ حتى يضع الله جل وعلا فيها قدمه، يعني أن النار تطلب ذلك ثم يضع الجبار فيها قدمه فتقول قد قد، يعني يكفيني يكفيني. والوجه الثاني من التفسير أن هل من مزيد أنه قول النار لبيان أن ما فيها يكفيها، ذلك بعد أن يضع الله جل وعلا فيها قدمه فتقول هل بقي في من مزيد، ليكون على هذا الوجه ليس طلبا للمزيد وإنما هو بيان لأنه ليس فيها مكان لزيادة. وكما سمعت في الأحاديث أن الله جل جلاله وعد النار بملئها ووعد الجنة بملئها، أما الجنة فينشئ الله جل وعلا لها خلقا حتى تمتلئها، والنار لا تمتلئ حتى يضع الله جل وعلا فيها قدمه أو رجله، فتقول قدني قدني أو قد قد، يعني يكفيني ذلك. وهذا فيه تحذير وترهيب من النار ومن أسباب الدخول فيها، لأن قوله يوم نقول لجهنم هل امتلأت، معنى ذلك أن جهنم أوسع ممن يدخل فيها. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن الناس منهم 99 إلى النار وواحد إلى الجنة، وهذا يعطي العبد المسلم ما يجب من أن يعمر قلبه به من خوف الله جل وعلا وتقواه، ومن إجلاله والبعد عن النار وما قرب إليها من قول وعمل، لأن المسألة عظيمة والنار عذابه جعل الله جل وعلا فيها المتكبرين وجعل فيها المسرفين وجعل فيها الظالمين، وهؤلاء منهم من يخلد فيها ومنهم إذا كان من أهل التوحيد من لا يخلد فيها، فهي عذاب يجب الحذر منه أعظم الحذر، لأنه عذاب يطول ولو كان مآله في الموحد إلى خروج لكنه يطول جدا. كيف ويوم القيامة فقط وهو يوم واحد يستمر 50,000 سنة والناس فيه قبل أن يكون أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، وذلك كما قال جل وعلا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه، يعني ذلك اليوم، بعيدا ونراه قريبا. فهو يوم الحزن ويوم الافتراق إلى فريق في الجنة وإلى فريق في السعير. حيث دلالة الأحاديث على صفة الله جل وعلا فيها إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى، وهذا على القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة أنه إثبات من غير تكييف ولا تمثيل، كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قدمه سبحانه وتعالى صفة من صفاته لا تمثل بصفات خلقه، وليست كقدم أحد من خلقه. ومعنى القدم في اللغة ما يتقدم، فإذا كان الشيء له صفة الحركة فما يتقدمه يقال له قدم، والإنسان قدمه غير قدم الحيوان. والمقصود أن لفظ القدم لا يعني صفة معينة لجارحة على نحو ما، وإنما هو يعني من حيث دلالة اللغة عليها، إنما لفظ قدم يدل على أن من اتصف بجنس صفات الحركة فإنه له قدم، بمعنى له صفة ذاتية تتقدمه. وهذا من حيث المعنى العام الكلي. ومن القواعد المقررة عندنا في الأسماء والصفات أن المعاني الكلية لا توجد إلا في الذهن، وأما في الخارج فلا بد لها من تخصيص وإضافة يحدد المعنى. ولهذا نقول إن إثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية، والله جل وعلا أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. نمر هذه الصفات كما جاءت من غير تكييف لها ولا تمثيل.
وقوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، قال قتادة وأبو مالك وأبو مالك والسدي وأزلفت أزنيت وقربت من المتقين غير بعيد، وذلك يوم القيامة وليس ببعيد، لأنه واقع لا محالة، وكل ما هو آت قريب. هذا ما توعدون لكل أواب غير الجائع تائب مقلع حفيظ، أن يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينقضه. وقال عبيد بن عمير الأواب الحفيظ الذي لا يجلس مجلسا فيقوم حتى يستغفر الله عز وجل. من خشي الرحمن بالغيب، أي من خاف الله في سره حيث لا يراه أحد إلا الله عز وجل، كقوله صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه، وجاء بقلب منيب، أي ولقي الله عز وجل يوم القيامة بقلب منيب سليم إليه خاضع لديه. وادخلوها أي الجنة.
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، من أسباب الإكرام ألا يتعب الداخل الذاهب إلى الجنة فهي تقرب منه. وأزلفت يعني قربت الجنة للمتقين غير بعيد، وقوله غير بعيد يعني البعد الذي يشق عليهم. وإلا فمن المعلوم أن جهنم عليها الصراط، وأن من أذن الله بأن يجوز الصراط فإنهم يظلون في عرصات الجنة، يعني في الساحات التي قبل الجنة، وهذه تسع أهل الجنة جميعا، فهي بعيدة بالنسبة لسعة المكان، ولكنها تزلف إليهم وتقرب، بمعنى أنهم لا يتعبون في قصد دخولها ولا في المسير إليها. والجنة سميت بذلك لأنها مستترة إما عن الناس في الدنيا، وإما أنها مستترة عمن هو خارجها. وهذا يعني أن أهل النار أو أن من في العرقات لا ينظر إلى داخل الجنة لأنها مستترة، وهذه المادة تشعر بأن أهلها في نعيم لا يعرف عنه من هم خارجها، يعني لا ينظرون إليهم في نعيمهم وما هم فيه، لأن الجنة مستترة. وهذا تبع لاشتقاق مادة الجنة، فإن هذه المادة مشتقة من الاجتنان وهو الاستتار، وتصريفاتها تدل على ذلك، كما سمي الجن جنا، وكما سميت الملائكة جنة، وكما قيل للجنين في بطن الأم جنينا، وكما قيل للجنون أيضا جنون وأشبه ذلك، لأن الجميع يجمعه الاستتار والحجب. فإذا هذه المادة فيها الخفاء والاستتار، فإما إن أنها سميت بذلك لخفائها واستتارها عن الناس الذين يطلبونها في الدنيا، وإما لأنها تستر من فيها فلا يعرف ما يفعل في داخلها ولا يعرف النعيم الذي فيها. وهذا الثاني يشمل الجنة أيضا في الأرض التي تسمى جنة، كما في قوله جل وعلا: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين. جنة الأرض سميت بذلك من الاجتنان وهو الاستتار، لأن الداخل فيها يستتر ولا يعرف من الخارج لكثرة أشجارها الطويلة الملتفة، وهذا ينبئ عن مزيد نعيم في داخلها. والمتقون جمع المتقي، والتقوى في القرآن على ثلاث مراتب: مرتبة عامة لجميع من يستحق الجنة، وهي تقوى الله بالتوحيد وترك الشرك والبراءة منه، وهذه جاءت في مثل قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ونحو ذلك من الآيات التي فيها مخاطبة الخلق جميعا بتقوى الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، التقوى التي خوطب بها الناس جميعا هي أن يتقوا الله بالإتيان بالتوحيد وبالبعد عن الشرك والبراءة منه واتباع الرسل. هذه التقوى التي لن يدخل الجنة إلا من هي فيه. المرتبة الثانية للمتقين الذين تركوا الحرام وأتوا بالواجب، فاتقوا الله جل جلاله بتركهم المحرمات وبامتثالهم للواجبات، وهؤلاء من أهل الجنة، ومرتبتهم أرفع من مرتبة الذين قبلهم، لأن أولئك قد يكونون ظالمين لأنفسهم وهؤلاء مقتصدون. والمرتبة الثالثة للمتقين الذين يدعون أو يعظم في قلوبهم ذكر الله جل وعلا فيتقونه في خلواتهم وفي سرهم وفي علنهم، فيخشون لقاءه، كما جاء في الحديث: ورجل ذكر الله خاليا فطابت عيناه. ومنه: لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدعى ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وهذه مرتبة الخاصة من المؤمنين، وهم السابقون في الخيرات. إذن قوله: وأزلفت الجنة للمتقين، قد يكون المتقي هذا قد يكون المتقي ظالما لنفسه، فتكون التقوى هنا بمعنى التوحيد والبراءة من الشرك، فيكون المتقي هو الذي أتى بالتوحيد وتبرأ من الشرك، فلا يخص المتقي هنا بمرتبة دون مرتبة، وإنما بحسب الحال. والظالم لنفسه من أهل الوعيد، والمقتصد والسابق بالخيرات من أهل الوعد، وهم درجات عند الله. نعم.
أدخلوها الجنة بسلام، قال قتادة:
هذا ما توعدون لكل أواب الحفيظ. أواب أتت القرآن في عدة مواضع كما في هذه الآية وفي قوله جل وعلا إنه كان للأوابين غفورا ونحو ذلك. والمفسرون من السلف منهم من يفسرها بعمومها ومنهم من يفسرها بخصوصها يعني بخصوص فعل معين. والصواب في ذلك العموم هو أن الأواب هو كثير الرجوع إلى الله جل وعلا، لأن أواب صيغة مبالغة من اسم الفاعل آيب، والآيب هو الراجع والأواب هو الرجاع كثير الرجوع، فهو الذي إذا أذنب استغفر أو كثير الرجوع إلى الله جل وعلا بذكره، وأنه لا يترك ذكر الله جل وعلا إلا لذكره، فهو كثير الرجوع إلى الحق سبحانه وتعالى بالعبادة وبترك المحرم وبالطاعات المختلفة وبالذكر والنوافل إلى آخره. هذا معنى عام، هو الذي يترك معصية الله إلى طاعة الله أو الذي يرجع من الغفلة إلى التذكر واليقظة. فيكون معنى هذا ما توعدون لكل أواب يعني لكل رجاع عن معصية الله إلى طاعته أو عن الغفلة عنه إلى ذكره. ومنهم من قال إن الأواب هو الذي يصلي الضحى، وذاك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن أرقم وفي حديث غيره فيما رواه مسلم وغيره صلاة الأوابين، الأواب هو الذي يصلي الضحى فقط، وإنما من صفاته أن يكون كذلك. فسر الأواب بهذا هو تفسير ببعض الأفراد، والسلف قد يفسرون الكلمة ببعض أفرادها رعاية لحاجة المستمع، فيترك بعضهم المعنى العام إلى معنى فردي خاص لحاجة المستمع إلى المعنى الفردي المخصص لوعظه أو تذكيره أو حثه على هذه العبادة في نفسها أو ما شابه ذلك من الأغراض. ومنهم من يقول إن الأواب هو كثير الاستغفار في مواضعها، كثير الاستغفار لأن المستغفر راجع عن الغفلة إلى التذكر، مثل ما مر معك هنا أن الأواب هو الذي لا يجلس مجلسا فيقوم عنه حتى يستغفر الله جل وعلا، وهذا لأنه قد يكون في المجلس الغفلة فيكون استغفاره إياب منه من الغفلة إلى تذكر. المقصود أن المعنى العام لكلمة أواب هو الذي ينبغي حمل الآية هذه وحمل غيرها عليه، وهو كثير الرجوع إلى الله جل وعلا إما من المعصية إلى الطاعة أو من الغفلة إلى التذكر أو مما هو أدنى إلى ما هو أعلى كل بحسبه.
قوله ادخلوها أي الجنة بسلام، قال قتادة سلموا من عذاب الله عز وجل وسلم عليهم ملائكة الله، وقوله سبحانه وتعالى ذلك يوم الخلود أي يخلدون في الجنة فلا يموتون أبدا ولا يبعنون أبدا ولا يبغون عنها حولا، وقوله جلت عظمته لهم ما يشاءون فيها أي مهما اختاروا وجدوا من أي أصناف الملاذ طلبوا أحضر لهم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن يحيى بن سعيد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة قال من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول ماذا تريدون فأمطره لكم فلا يدعون بشيء إلا أمطرتهم. قال كثير لئن أشهدني الله تعالى ذلك لأقولن أمطرين جوالي مزينات. وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إنك لتشتهي الطير في الجنة فيخر بين يديك مشويا. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عامر الأحول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة لا كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة. ورواه الترمذي وابن ماجه عن بندار عن معاذ بن هشام وقال الترمذي حسن غريب وزاد كما اشتهى. وقوله تعالى ولدينا مزيد قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد تقدم في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومي أنها النظر إلى وجه الله الكريم. وقد روى البزار وابن أبي حاتم من حديث شريك القاضي
شريك
من حديث شريك القاضي عن عثمان بن عمير أبي اليقظان عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله ولدينا مزيد قال يظهر لهم الرب عز وجل في كل جمعة. وقد رواه الإمام أبو عبد الله الشافعي
قال الصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله ولدينا مزيد قال يظهر لهم الرب عز وجل في كل جمعة. وقد رواه الإمام أبو عبد الله الشافعي مرفوعا. أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني أبو الأزهر وعويس بن إسحاق بن خلفة عن عبيد الله بن عمير أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتى جبرائيل عليه الصلاة والسلام بيضاء فيها نسخة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ فقال هذه الجمعة قبلت بها أنت والناس لكم فيها سبع اليهود والنصارى ولكم فيها خير ولكم فيها ساعة لا يوافقها مؤمن ادعو الله تعالى فيها بخير إلا استجيب لك وهو عندنا يوم المزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل وما يوم المزيد؟ قال عليه السلام إن ربك تبارك وتعالى اتخذ في الفردوس واديا أثير فيه كتب المسك فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تعالى ما شاء من ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقائد النبيين وحفت تلك المنابر من ذهب مخيلة بالياقوت والزبرجد عليه الشهداء والصديقون فجلسوا من ورائه على تلك الكتب. فيقول الله عز وجل أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فسلوني أعطكم. فيقولون ربنا نتأكلك. فيقول قد رضيت عنكم ولكم علي ما تمنيتم ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيه فيه ربهم تبارك وتعالى من الخير وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش وفيه خلق آدم وفيه تكون الساعة. هكذا أورده الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الجمعة من الأم وله طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وقد أورد ابن جرير هذا الحديث في رواية عثمان بن عمير عن أنس رضي الله عنه بأبسط من هذا وذكرها هنا أكرم مطول عن أنس بن مالك رضي الله عنه موقوفا وفيه غرائب كثيرة. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي هيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل في الجنة ليتكئ في الجنة 70 سنة قبل أن يتحول ثم تأتيه امرأة تضرب على منكبه فينظر وجهه في قبلها أقسام المرأة وإن أدنى لؤلؤة عليها تبيح ما بين المشرق والمغرب فتسلم عليه فيرد السلام فيسألها من أنت فتقول أنا من المزيد وإنه ليكون عليها 70 حلة أدناها مثل المعمال المنقوبة فينقذها بصره حتى يرى نصف ساقها من وراء ذلك وإن عليها من السجان إن أدنى لؤلؤة منها يطوي ما بين المشرق والمغرب. وهكذا رواه عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج بن قوله وكم أهلكنا وكم أهلكنا قبلهم من قبل هم أشد منهم بغشا فلقبوا في بلادهم المقيت إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من غروب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. يقول تعالى وكم أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين من قرن هم أشد منهم بغشا أي كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. ولهذا قال تعالى هنا تلقبوا في بلادهم المحيط قال ابن عباس رضي الله عنهما أكثروا فيها. وقال مجاهد تلقبوا في البلاد خربوا في الأرض. وقال قتادة فصاروا في البلاد أي صاروا فيها يكثرون الأرض مكاسب أكثر مما تخاطبتم أنتم بها ويقال لمن طوف في البلاد نقب فيها. قال ابن الخير لقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة ببلادي. وقوله تعالى حين المحيط وكان من فضل كان لكم من قضاء الله وقدره، وهل نفعكم ما جمعوه ورد عنهم عذاب الله إشاءهم لما كذبوا الرسل، فأنتم أيضا لا مفر لكم ولا محيط ولا مناص ولا محيط. وقوله عز وجل إن في ذلك لذكرى أي لعبرة لمن كان له قلب اللب لعنده، وقال مشاهد العقل أو غلق السمع وهو شهيد، أي سمع الكلام فوعاه وتعقله بعقله وتفهمه بلبه. وقال مشاهد أو ألقى السمع يعني لا يحدث نفسه في هذا بقلب. وقال الضحاك العرب تقول ألقى فلان سمع من السمع الأذنين وهو شاهد بقلب غير غائب. وهكذا قال الثوري وغير واحد. وقوله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الآية وهي قوله جل وعلا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، في القرآن يكثر ذكر عذاب الرب جل وعلا للمكذبين للرسل، وهذا النوع مما يكون في القرآن كثيرا له فوائد. فمن فوائده أن أعداء التوحيد هذا مصيرهم عند الله جل وعلا، هو أن لهم العذاب في هذه الدنيا ولهم العذاب والخزي يوم القيامة. وهؤلاء أعني كفار قريش هم من جنس من سبق في معاداتهم للتوحيد وأهله، فلهم من المصير مثل مصير من سبق. وهذا يظهر في قول الله جل وعلا في سورة القمر بعد أن ذكر عذابه الذي أصاب أقواما كذبوا الرسل، قال في آخرها أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. فإذا في ذكر تكذيب من سبق لرسلهم وذكر العذاب الذي أصابهم فيه مخاطبة لكل من كذب الرسل وكل من كذب بالقرآن ولم يأخذ به أنه كافر مخاطب بهذا الوعيد وهذا التشديد في حقه حتى يرتدع بقوله أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، وكقوله جل وعلا أتواصوا به بل هم قوم طاغون. والفائدة الثانية في ذلك أن الأقوام هذه لها قوة ولها بطش ولها جبروت، فلهم صفات مختلفة، منهم من حفر في الصخر ومنهم من أعلى البناء ومنهم، ولكن هذه القوة لا تغني من عذاب الله جل وعلا شيئا، كما قال جل وعلا مثلا في سورة الفجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هنا لم يخلق مثلها في البلاد يعني في القوة. وقريش قالت هم يقولون نحن جميع منتصر فيهزم الجمع ويولون الدبر. وقال جل وعلا إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعني حفروا الصخر، وقريش لم تبلغ هذا أن تحفر في الصخر بيوتا. وكذلك ما شابه هذا من الآيات. فإذا فيها تنبيه على أن من كان أقل قوة فإنه أولى أن يخاف من عذاب الله جل وعلا. لهذا قال جل وعلا هنا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، فليس ثم محيص ولا مفر ولا مهرب من عذاب الله جل جلاله. ومن الفوائد في ذكر عذاب الله جل وعلا لمن سبق أن يعلم أن حق الله جل وعلا هو ما جاءت به الرسل، وأن الرسل لهم آيات، ومن آياتهم أن الله جل وعلا أظهرهم على أعدائهم، فليس كل رسول قد أتى بآية مستمرة، ولكن جل وعلا حين أيد الرسل بالآيات والبراهين جعل من ذلك أن يظهرهم على أعدائهم. ولهذا ما من أحد ادعى النبوة وادعى الرسالة إلا وأخبت الله دعوته وأخبت الله دعاءه فلم يظهر على شيء، وإنما يتبع في طائفة قليلة، وإما أن يستأصلوا وإما أن يبقوا، لكن لا على شكل الظهور بل على جهة الإذلال والمحاربة من الناس. فإذا في ذكر العذاب آية للنبي الذي عذب قومه، ولهذا عليه الصلاة والسلام حين قال في غزوة بدر سيهزم الجمع ويولون الدبر تذكر بهذا قوله في سورة القمر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذا من آيات الأنبياء، فآيات الرسل متنوعة يعني الدالة على صدقهم في رسالاتهم ومنها الظهور. إذا نظرت في هذا الزمن مثلا وجدت كثرة أتباع موسى عليه السلام من اليهود فنعلم به أن الله جل وعلا أظهر موسى على من عداه في زمنه، وهذا دليل على صدق رسالته. وإذا نظرت إلى عيسى أتباع عيسى عليه السلام من النصارى وجدت أنهم كثرة وظهروا على من عداهم، هذا دليل على صدق رسالة عيسى عليه السلام. وهؤلاء يقولون نحن أتباع رسول ونبي، وآخرون يقولون وأتباع عيسى يقولون نحن أتباع رسول أو أتباع نبي من أنبياء الله. ولا تنظر في هذا إلى أنهم حرفوا وبدلوا وخرجوا عن دين الرسول، المقصود وجود الاتباع ووجود الظهور. كذلك محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لما رفع الله ذكره فإن قومه وأتباعه ظهروا على الناس، فلهذا كان من الآيات الظهور. وهذه الآية نفعت لم في آية هود عليه السلام، فإن كثيرين من أهل العلم قالوا ليس له آية إلا الظهور على قومه، وذلك لأنه جل وعلا قال في سورة هود ما جئتنا عن قوم هود وإلى عاد أخاهم هودا، قال فيها قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. ذكر أكثر المفسرين أن آية هود هي مواجهته لهم وهو واحد أو معه قلة وأولئك كثرة ومعهم القوة والعتاد وإلى آخر ذلك، فكانت آيته عليهم أن ظهر عليهم باللسان وقوي عليهم وواجههم وهو واحد. ولهذا قال فيها إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإذا هنا قصص الأنبياء وما يذكر من العذاب له قواعد متنوعة، وقد ذكر هذا طائفة من أهل العلم تارة في كتب علوم القرآن تارة في القواعد العامة للتفسير. هنا بالنسبة للمعنى واضح أظن ما فيه إشكال، كما أهلكنا قبلهم من قرن، القرن هو الجيل من الناس، الجيل هو القرن، بعض أهل العلم حدث 100 سنة لكن هذا تقريبي، القرن هو الجيل، جيل يتبع جيل، لقوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني يعني الذين قارنوا ثم الذين يلونه يعني التابعين ولو لم يستمروا إلى 100 سنة. النظر أحد ما تشملها الآية هو أولها، أولها وأولها، لأنها تفسير المزيد بالنظر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم في صحيحه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفي قوله ولدينا مزيد قالوا زيادة النظر لوجه الله الكريم، وقد يكون غيرها لأن الآية فيها إطلاق ولدينا مزيد، فيدخل فيه ما روى أبو سعيد في هذا الحديث اللي مرنا من المرأة الحور وأسفل ظاهر الإسناد مع السحلاق يقول روى راهيم بن عمير أو عثمان بن عمير عن أنس في كل الطرق. والحديث الآخر اللي مر معنا حديث الإمام أحمد قال حدثنا حسن بن لهيعة